رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. لازلنا مع حدثني عنك على ضفاف أنهار الأسماء الحسنى، ونحن هذا الموسم على ضفاف أنهار الربوبية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب، وأن يجعلنا أسعد الناس به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا بنحاول نستعرض الآيات القرآنية التي عرف فيها الله بنفسه ربا سبحانه وبحمده. وطبعا ده هنلاقيه متوفر يعني في اسمين بصورة أساسية، ويمكن حتى احنا لما نتناول الاسمين دول نتناولهم بهذا الشكل، في اسم الله الله واسم الله الرب. هنجد لأن زي ما قلنا المفترض كل الأسماء الحسنى تصب في هذين الاسمين، فلذلك في تعريف، فنجد تعريف صريحة بهذين الاسمين، زي ما شفنا كده ربكم الله الذي سبح اسم ربك الأعلى، الذي اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني وهكذا. هنجد برضو في الله لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، يعني كده. يعني هنجد الاسمين دول بالذات هم معرفين، فإحنا هيبقى دورنا إن إحنا إزاي نتعرف على التعريف ده، نتعرف على التعريف. عندنا معلومات وعندنا واجبات، أو عندنا آثار وعندنا استثمار. طيب، وكنا في موطن مهم الحقيقة، وهو موطن تعريفي مهم بالله سبحانه وبحمده، في سورة الأعراف بدءا من الآية 54. في سورة الأعراف بدءا من الآية 54، وكنا الحقيقة بدأنا شوية كلام كده مهمين قوي امبارح، متعلقين خلينا نقول إلى حد كبير بضوابط كده فهم لأسماء الله الحسنى، بس كلها مش بس لاسم الله الرب، والحقيقة برضو هي مش لأسماء الله الحسنى بس، يعني للتعامل مع الوحي ككل. ضوابط مهمة قوي، وهي قضية المحكمات والمتشابهات. وعرجنا كده سريعا على السورة التي ننشدها لتلقي ما يتعلق بالله سبحانه وبحمده من أسماء وصفات، اللي لخصناه في ان احنا عايزين فطرية التلقي، مش عايزين فرقية التلقي، خلاص. طيب، او الايمان الفطري مش الايمان الفرقي. المهم النهاردة الحقيقة احنا هناخدكم في رحلة بقى كده للسماوات العلى، هناخدكم في رحلة نحو الملكوت، وهنروح لمخلوق يعني هو تقريبا أعظم مخلوقات الله سبحانه وبحمده. هنروح نشوف المخلوق ده من مخلوقات الله. المخلوق ده أنا تحدثت عنه وأنا في بشرح اسم الله العظيم، لما كنا على ضفاف أنهار العظمة، على ما أعتقد من موسمين كده، أو الموسم قبل الماضي تقريبا. لكن الحقيقة أنا هنا مش هاخده من الزاوية دي، أنا هاخده من زاوية الربوبية. الربوبية بما فيها من خلق وملك، ما فيها من إيجاد، ما فيها من أمر. لا شك يعني العظمة طبعا حاجة شاملة وكاملة، بس الربوبية طبعا زاوية أخرى. هيبقى فيه طبعا مساحات تقطع ضخمة بين العظمة والربوبية، لكن احنا هناخد الكلام النهاردة من زاوية الربوبية، لا سيما ان ربنا اكتر من مرة، او تقريبا كل المرات اللي وصف فيها علاقته بهذا المخلوق وصفها بالربوبية. يعني في المرات اغلبها يا اما رب يا اما ذو، خلاص، يعني صاحب. يعني مرة ربنا يصف نفسه بانه رب المخلوق ده، مرة يصف نفسه بانه صاحب هذا المخلوق. فدي اغلب المرات يعني ماشي اللي ربنا يوصف فيها المخلوق ده. مخلوق ده كمان يعني ربنا في أوقات بيكتفي بأنه يذكر أنه رب المخلوق ده، يعني مجرد أن نقول أنه رب المخلوق ده والله وراها معاني كتير قوي وتحتيها أمور كتيرة قوي ممكن تخلص بمجرد أن احنا نعرف أن الله رب هذا المخلوق. طيب إيه المخلوق ده؟ هو العرش، هو العرش الكريم أو العرش العظيم. طيب يعني عشان بس أوفر على حضراتكم، يعني أنا يعني محضر من أكتر من مصدر صحيح، يعني إحنا النقطة اللي نأكد عليها إحنا مش هنقول معلومة عن العرش مش صحيح، إحنا عايزين نتعرف شوية كده على المخلوق ده يعني. وطبعا كل ما المخلوق ده يقترب من الرب سبحانه وبحمده كل ما إحنا يعني حاجتنا ليه تبقى أكبر، وفي نفس الوقت تعظيمنا ليه هيكون أكبر، لأن ربنا لما يصف مخلوق مخلوقاته بأنه عظيم فده لابد يخلينا احنا نفسنا نهتم بيه، لابد يخلينا احنا نفسنا نحتفي بيه، لأننا سنرى فيه من مظاهر عظمة الرب سبحانه وبحمده. المهم فيعني أنا كفيتكم مسألة البحث عن الصواب والخطأ ومش عارف إيه والحاجات دي، الحمد لله يعني لن نقول معلومة اليوم إلا معلومة صحيحة الحمد لله، صحيحة من ناحية الإسناد لو كان حديث أو نص، وصحيحة من ناحية المعلومة نفسها الحمد لله الفهم لهذه المعلومة، لأننا رجعنا كلام كثير من العلماء على هذا الأمر. طبعا في كتب يعني مستقلة تكلمت عن العرش، لكن ده إن شاء الله يكون خلاصة الأمر ولعل يكون فيه النفع بإذن الله. طيب نتوكل على الله نبدأ رحلتنا مع هذا المخلوق العظيم وهو العرش الكريم. العرش في لغة العرب يعني قبل ما يجي الإسلام العرب عندهم الكلمة، عندهم العين والراء والشين، عندهم دي معروفة عند العرب، كانت العين والراء والشين عند العرب لسرير الملك، وسرير الملك مش لازم يعني زي ما البعض متصور يعني انه هو كأنه مثلا كرسي، مش لازم يعني، هو كان بيطلق على المنطقة كلها اللي فيها كأنها يعني مكان الملك او محل الملك، لان يعني العرش لما جاء في القرآن الكريم العجيب سبحان الله ان يعني ذكر العرش في القرآن الكريم لما جاء عرش الرحمن وما جاش من عروش المخلوقين الا عرشين، عرش ملكة سبأ وعرش سليمان، ولان العرش ده كان يوصف فعلا في زمانه بانه عرش عظيم، بانه عرش عظيم. فالمهم الشاهد ان العرش ده كانه سرير الملك، مش سرير الملك ده عند العرب يعني كان يستعمل لفظه في كده، مش معناه بقى ان هو الكرسي اللي قاعد عليه حد، لا مش يعني كان في تبادلات مع حته الكرسي دي، بس العرش اللي هو المكان اللي فيه الملك، المكان اللي فيه الملك خلاص. المهم الشاهد فهذا العرش او هذا المكان الذي فيه الملك او كان سواء كان سرير الملك هو ده كان ده معنى الكلمه دي عند العرب، عند العرب هذا معنى العرش، ده كلام الخليل وكلام الأزهري أبو منصور الأزهري وكلام ابن منظور في لسان العرب، واللام عندهم للعهد. طيب ابن كثير بيقول عنه كده، بيقول هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، بيتكلم بقى عن عرش ربنا، سرير ذو قوائم تحمله الملائكة. تمام طيب المهم هذا برضو يعني في نقطة دايما حابين نأكد عليها، هو كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك، كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك. يا ريت يستصحب دايما احنا بنتكلم مسألة مهمة جدا وهي ايه، وهي ان ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ليس كمثله شيء. يعني انا قلت الكلام ده مرة وتكرر، لو انا طرحت عليكم طرح دلوقتي وقلت لكم لو سمحتوا ممكن تحكولي ممكن تحكولي عن الجنة، قولوا لي الجنة كده يعني مثلا اوصفوا لي الارض بتاعتها، اوصفوا لي على التحديد اوصفها لي كلها، احنا بيحضرنا دايما في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب رغم كده احنا بنتصور ان الجنة عدم، الجنة مش موجودة، ولا ده مثلا هروب من وصف الجنة؟ لا، لانها حاجة فعلا فوق ما نتخيل. والكلام ده على فكرة حاصل في الدنيا، يعني كان العرب ليهم كلمة كده يقولوا ايه، تسمع بالمعيدي ولا ترى، يعني بيقولوا دايما انت في يعني كتير من او غالب الناس يعني انت بتسمع، لما بتسمع عنه بيبقى ليه مكانة في عينك اكبر بكتير من مكانته لما تشوفه. يعني انت يعني زي على حد تعبير بعض الناس يعني كان بيقول ما سمعت عن احد فرأيته الا وجدته دون ما سمعت عنه الا فلان وفلان. يعني دي كانت بتحصل في بعض الناس، ان هو يقول ان انا الشخص ده كنت كل ما اسمع، يعني الناس اسمع عنهم فطبيعي الانسان لما يسمع عن انسان وعظمه كذا وكذا فيروح يشوفه فيجده مش للدرجة دي مثلا، يخالطه لا يجده لهذه الدرجة، ممكن ما يبانش في المخالطة الاولى. يعني مثلا ممكن حد كان يسمع عن حد والله انه رجل عالم وحكيم وفيه 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 فيروح يخالطه، هو ما يخالطوش المدة اللي يستبان منها كده، فيجده دون ما اراد او في ظروف او ملابسات او اوقات يجده فيها دون ما اراد. يعني اللي يسمع الامام احمد هذا الرجل العظيم ومش عارف طلاب العلم والناس رايحين له جايين له، لو راح له مثلا في زمن الفتنه او راح مثلا في الفتره اللي راح فيها بقي بن مخلد العالم الاندلسي الكبير واراد ان هو يتعلم منه وكان بيحتال عشان يتعلم من سيدنا الامام احمد، وسيدنا الامام احمد يعني جالس في بيته، ما هو مش هيشوف الامام احمد بنفس الصوره اللي في راسه خالص، هيشوف واحد طلب منه ان هو يجلس في بيته بيجلس في بيته والناس تأتي تريد أن تتعلم وهو يرفض عشان خاطر خوفا على الناس. يعني لن يرى الإمام أحمد يعني في الصورة التي إيه؟ التي رسمها الإمام أحمد وهكذا. فيعني العرب كانت تقول تسمع بالمعيدي ولا ترى، لكن في ناس في الحقيقة لما نروح بقى إحنا نسمع عنهم لكن لما نختلط بيهم ونحتك بيهم فترة كافية لا بنجد فيهم ونكتشف فيهم فوق ما نتخيل. لدرجة بقى ان مثلا لما حد يقول لي والله بص الموضوع يعني مش اكبر من اللي في دماغك، الكلام ده بيحصل في الدنيا، لا انت مش تتخيله، يقول لي بس طب فكر كده، يقول له عم انا افكر ازاي، يقول له طب هقول لك حاجه، ده انا مره شفت بص مثلا السور بقى بتاع الصين ده السور ده او مثلا مش عارف ايه كده من ده الشلالات بتاع مش عارف ايه، لا ده كبير قوي ده ضخم قوي، يقول له طب تخيل كده معايا، يقول له يا عم هتخيل ايه انا اصلا مش شفتهاش، يقول له تخيل بس تخيل، يقول له هتخيل ايه، يروح يشوفها يقول له انا كنت متخيل انها كبيره بس مش متخيل انها كبيره بالشكل ده، انا متخيل انها جميله بس مش متخيل انها جميله بالشكل ده، انا متخيل انها متينه بس مش متخيل انها متينه بالشكل ده. واضح ده بيحصل مع بعض مخلوقات الله، فما بالكم بالخالق. فالمساله دي لابد ان تكون مستصحبه على الدواء، كل ما خطر ببالك فالله اعظم من ذلك سبحانه وبحمده، لابد تكون مستصحبه على الدواء مع استصحاب المحكمات بقى، محكمات ليس كمثله شيء، ان هو سبحانه وبحمده ما في اكمل من الله، ما في اجمل من الله، وما في اجل من الله، يعني مع استصحاب الكمال والجمال والجلال التام للرب سبحانه وبحمده، مع يعني برضو حد هيقول لي يوه يا عم تقول لي برضو هنقعد نقول لي الكمال الجلال متقلي دي خلصانة، الكمال خلصانة في علمه وحكمته وقدرته، طيب حد يقول لي بقى طب الجمال ومش الجمال وكلام من ده، يعني كل الجمال اللي انت بتكل يعني شيء جمل في عينك ده ربنا اللي خلقه، يعني ده ربنا اللي خلقه سبحان الله، يعني زي ما حتى الشاعر يقول كلما أمعن الدجى وتحالك شنت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك، كلما أمعن الدجى وتحالك شمت في غوره الرهيب جلالك وتراءت لعين قلبي برايا من جمال آنست فيه جمالك. يعني الحقيقة وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الله جميل ونحب الجمال، والرب سبحانه بحمده الذي جملنا والذي جمل المخلوقات، وده برضو يعني للأسف يعني مشاهد الجمال ومعارج الجمال دي احنا برضو لا نكاد نراها، يعني احنا لا سيما طبعا ان الجمال ده ليه مناحي كتيرة جدا، الجمال له مناحي كثيرة. المهم الشاهد فلابد يكون مستصحب بس احنا بنتكلم خلاص. طيب فالإمام ابن كثير بيقول عنه هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهيقول عنه شوية معلومات تاني احنا هنؤخرهم عشان هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. تمام. المهم العرش معروف، احنا معروف بالنسبة لنا اصطلاح العرش وعرش الرحمن سبحانه وبحمده هو عرش ملك، ملك الملوك. والله العرش ده بقى، طب العرش اكبر من ربنا؟ مش ممكن مش ممكن اكبر من ربنا. طيب امال العرش ايه بقى؟ هو مخلوق عظيم كبير. طيب شكله عامل ازاي؟ تفاصيله احنا الحقيقة ما نقدرش نعرف تفاصيل كاملة عنه. احنا يعني بنحاول نتصور او نعتقد في ضوء ما جاءنا من معلومات، في ضوء ما جاءنا من معلومات. تمام. لان يعني في فرق بين، يعني بعض العلماء كان بيتكلم عن الفرق بين الادراك او الفهم والتصور. انا النهاردة لو في حد بيخبط على الباب خلاص، فانا سمعت صوته، سلام عليكم، انا فلان، انا سمعت صوته ادركت هو مين وعايز ايه. بس هل انا بقى، هل انا تصورت هو طويل ولا قصير، تخين ولا رفيع؟ يبقى الادراك ده غير التصور. انا ادركت، بس انا هل احط بكل صفات اللي ورا الباب ده؟ ما هو محجوب عني، ما احطش. بس هو موجود ولا مش موجود؟ موجود اكيد. يعني وصلت الصورة دي؟ احنا عندنا اثار وجود الله وشواهد وجود الله سبحانه وبحمده، هي في الاثار شاهدة، احنا مدركين للاثار دي. لكن الاحاطة الكاملة لان الله سبحانه وبحمده زي ما قلنا هو غيب سبحانه وبحمده، الله غيب، لكنه اكبر شهادة. غيب يعني معنى غيب انه غاب عن حواسنا، يعني احنا ما لا نراه لا نسمعه يعني كده، غاب عن الحواس الخمس، ده معنى انه غيب. انما مش معنى انه غيب انه مش موجود، مش كل ما غاب عن حواسنا الخمس مش موجود. تمام. والا في حاجات مش مدركه بالحواس، يعني هي الجاذبيه ما هي مش مدركه بالحواس الخمس، الكهرباء مش مدركه بالحواس الخمس، العقل نفسه التعقل مش مدرك بالحواس الخمس. تمام. فمش كل ما غاب عن حواسنا الخمس مش موجود. فهو الرب سبحانه وبحمده غيب بمعنى انه غاب عن حواسنا الخمس، لكن اثار وشواهد وجوده يعني تخليه اكبر شهاده. ولذلك كنت دايما اضرب مثال، حتى انا بكلم بعض الشباب بمسألة مثلا الكهرباء. الكهرباء النهاردة مش مدركة بالحواس الخمس، مش مدركة. انا ما بدقش الكهرباء، ما بلمسش الكهرباء، ما بسمعش الكهرباء، ما بشوفش الكهرباء، ما بشمش الكهرباء. فين هنا؟ هي كده مش مدركة. طب لا، بس انا بمسك الكهرباء بالكهرباء، ده اثر الكهرباء. بس الكهرباء دي بتشغل اللمبة وبتشغل الغسالة وبتشغل مش عارف ايه، وفي عربية كهربائية وفي كذا وفي كذا وتنور الشوارع. طيب في حد النهاردة ممكن يشك في وجود حاجة اسمها كهرباء؟ ليه؟ لكثرة الاثار، فاصبحت بالنسبة لنا كما لو كنا شايفين الكهرباء وسمعين الكهرباء، ويعني خلاص كما يعني اصبحت بالنسبه لنا كما لو كانت شهاده، رغم غيابها عن الادراك بالحواس الخمس. وصلت الفكره؟ النهارده اثار وشواهد وجود الرب سبحانه وبحمده اكثر من ان تحصى واعظم من ان تستقصى، ولذلك فهو اكبر شهادات سبحانه وبحمده. ما يضرنيش ان انا ما شفتوش او ما سمعتوش، خلاص ده ما يضرنيش، لان الاثار والشواهد على وجودي اكثر من ان تحصى واعظم من ان تستقصى. وإلا فيلزم هؤلاء الذين ينكرون وجود الرب سبحانه وبحمده أنهم ينكروا وجود الكهرباء، أنهم ينكروا وجود العقل أصلا. يعني كيف يستدلوا على أن الرجل عاقل أو غير عاقل؟ كيف يستدلوا على وجود عقله؟ طيب هذا العقل هو ما عندوش الإدراك بالحواس الخمس. ليه؟ هو غاب عنه، غاب عن عينه، غاب عن سمعه، غاب عن حاسة الشم لديه، غاب عن ذلك. لكن موجود ولا مش موجود؟ موجود. طيب يبقى ده ما يسمى بالإدراك، إدراك الوجود. طيب التصور بقى، تصورنا احنا مش شايفين الكهرباء، يعني حد يقدر يقول الكهرباء دي كم كيلو، الكهرباء دي مش عارف ايه، ده لانها في متناول الناس بدأ العلماء بعد وقت يدوها بعض الايه، يدوها بعض الاوصاف، يقولوا مثلا بيقيسوها مثلا شدتها بالفولت، يشوفوا مش عارف مكوناتها يعبر عن كذا. العقل الى الان ودي ده مخلوق مخلوقات الله جوانا، الى الان البشرية مش قادرة تحدد ماهيته بدقة شديدة، اللي هو العقل وظيفة التعقل دي، البشرية مش قادرة تحدد ماهيتها بدقة شديدة. يعني لكم ان تتخيلوا ان بعض الوظائف العقلية اللي اسمها الانتليجنس او الذكاء، يعني الذكاء وظيفة عقلية، وظيفة عقلية خلاص، في فترة ما كان الذكاء محسوم بس في او محصور في الذكاء العلمي اللي هو حد بيحفظ كويس وبيذاكر كويس في الدراسة، يعني في الفهم والادراك. بعد فترة بدأ ينمو نظرية ما سمي بالمالتيبل انتليجنسز، يعني الذكاءات المتعددة. وبقى بيتكلموا في ان لا في حاجة اسمها ذكاء اجتماعي وفي حاجة اسمها ذكاء رياضي وفي حاجة اسمها ذكاء موسيقي, ذكاءات كتير. طيب هذه الذكاءات بدأت توسع مفهوم الانتليجنس شوية, ان الذكاء يبقى مش مفهوم واحد. طيب مهم, فالنهاردة لما يجوا يقيسوا هذا الذكاء يعني يعملوا مقياس, والمقياس يعمل له تاني مقياس, والمقياس يعمل له مقياس, والمقياس يعمل له مقياس, ومع كل الكلام ده برضو تبقى محدش يقدر يجزم ان الدقة دي 100% اطلاقا, ويبقى يعني فلسز كتيرة جدا جدا جدا, اخطاء كتيرة جدا, ويبقى اشكالات ضخمة جدا متعلقة بالامر ده. هو حاجة بتقرب, حاجة بتساعد, حاجة بتقول بلاش ده الشخصية بتاع الانسان ده نفسه, والله ده متفائل ولا 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 مكتئب, ده مش عارف ده طموح ولا مش طموح, ده مش عارف ايه ولا ايه. الاختبارات بتاع الشخصية اللي عمالين بقى يرهقوا نفسهم سنوات فيها عشان يحددوا بيها سمات الشخصية بالضبط, تمام, ادقها احسنها حالا ما تتجاوزش 50% وكده, وانا متفائل قوي وبدي رقم كبير قوي, رقم ضخم جدا, يعني تنجح في 50% من الحالات انها تحدد بدقة, او تحدد يدوب 50% من الحاجات, 50% تبقى عجزة عن تحديدها. دي حاجة قدامنا, موجودة قدامنا, والبشر موجودين قدامنا وفي متناولنا. فالعبد بقى كيف يتصور ان هو يحيط بالرب, يعني ولا يحيطون به علما, واضح, ولا يحيطون به علما. يبقى انا دلوقتي انا في دماغي انا عرفت ان اللي ورا ده كذا, ورا الباب ده كذا, بس التصور الكامل بقى الصحيح لصورة اللي ورا الباب ده بقى, هو طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا ايه, انا ما اعرفش, بس ده ما يمنعش وجوده خلاص. ولو اخبرني بحاجات عن نفسه هتفرق, يعني من خلال صوته مثلا هبدأ اخد بالي ده رجل او امرأة الى حد كبير, يعني من خلال معلومات هبدأ اعرف حاجات, والى حد ما يبقى عندي ما يسمى بالتصور المبدئي ان اللي خلف الباب ده والله ده شكله حد كبير مش طفل صغير, وده في الغالب رجل, دي مش امرأة خلاص, يعني بعض الحاجات اللي ممكن ايه, والله هو شكله قريب او من الباب مش بعيد عن الباب, مجموعة معلومات. تمام, طيب الكلام ده مهم قوي قبل ما نبدأ نتكلم على العرش, عشان خاطر يبقى الناس او اي حاجة تخص ربنا الحقيقة, عشان يبقى احنا فاهمين, احنا عايزين نعرف المعلومات اللي ربنا عز وجل اخبرنا بيها عشان احنا نستثمر تلك المعلومات, لان احنا احوج ما نكون اليها, لان هيبقى ليها انعكاسات ضخمة. يعني حتى هنتكلم, طب انا عرفت ان ربنا ليه عرش, ايه قيمة الكلام ده بالنسبة لي, ده هيفرق معايا في ايه؟ تمام, يعني لكم ان تتخيلوا بس, سبحان الله. وده موقف ده بحكي دايما لانه صراحة استوقفني جدا. الرجل الصالح عمر المختار, لما هم كانوا بيتكلموا معاه على مسألة الايطاليين والحرب مع الايطاليين وكده, وبعدين قالوا ده احنا كده بقى الموضوع هيبقى فيه اشكال ضخم, احنا مش هنقدر نحقق اي تحرك, احنا بنشتغل على الارض, لكن ايطاليا لديها طائرات, يعني عندهم طائرات, وبعدين بكثفوا كمان بقى الـ 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 القوات الجوية بتاعتهم, فكده احنا اصبحنا في ازمة. فقال لهم كده سبحان الله, ليه بقى فطرية الايمان, قال هذه الطائرات تحلق فوق العرش ام تحت العرش؟ قالوا بل تحلق تحت العرش. قال إذن يكفينا إياها من فوقه, أو كلام نحو من هذا الكلام, يعني على ما أذكر عشان برضو بقى دقيق في كلامي. بس الشاهد إيه, أنا اللي استوقفني فحوى الكلام المفهوم, مفهوم مش دي تحت العرش, يبقى أنا الآن منها ليه؟ شوفوا الفطرية في التلقي بجد كده, يعني هو ايه, يعني احنا مين, هو ايه القصة. المهم يعني فزي ما بقول, هو ليه انعكاسات, تلك المعلومات لها انعكاسات, وهيترتب عليها واجبات وحاجات نقوم بيها, تلك الاثار هيبقى ليها استثمار ان شاء الله. طيب المهم, قال ربنا سبحانه وبحمده, لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم, فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أهو يعني أنا عرفت أنه هو رب العرش العظيم, يبقى أنا بستكفي بيه, حسبي الله, كافيني الله, لا إله إلا هو عليه توكلت. تمام, طيب يقول الله سبحانه وبحمده قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون, سورة المؤمنون, سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هنشوف ليه العرش بيختص كده بكلام. خلاص قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. اللي يعرف ان في عرش ما يخشاش رب العرش العظيم، يخشاه خوف مع علم يعني مزدان بمحبة وتعظيم، ويجعل بينه وبين ما يغضبه وقايا. سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. طيب زي ما قلنا احنا العرش لما ذكر في القرآن وذكر عرش الرب سبحانه وبحمده، وذكر في عروش البشر ذكر عرش ملكة سبأ، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا يدركه مخلوق من المخلوقات، يعني الهدهد يدرك ذلك الأمر. بيقول وجدتها يعني إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. طب إحنا منبهرين بالعرش اللي عملناه، منبهرين. أنا كنت سبحان الله بقول يعني إحنا النهاردة الناس يقول لك عظموا بقى الفراعنة، يقول واو شو الفراعنة القدماء دول كانوا مبهرين مبهرين، ده كان عندهم ده مش عارف إيه. يقول لك ليه؟ عشان بنوا أهرامات وعشان عملوا شوية حاجات وشوية معابد وكلام ده كله. الأهرامات وسر الأهرامات وسر وسر وسر، وأنا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا سبحان الله. طيب بقى في يعني سر السماوات، الجبال دي، الخلق ده، ما يعني ما سور الصين العظيم وسور الصين ومش عارف ايه وانظر ومش عارف ايه، عجائب الدنيا السبع والحاجات البشر عملوا والبشر نجحوا انهم يعملوا، وشوف الحاجات المبهرة وقدروا يعملوها ازاي. طب سبحان الله، يعني انا مستغرب جدا اللي منبهرين بالروبوت ومش منبهرين بالانسان، اللي منبهرين بالطيارة مش منبهرين بالطيور اللي مالية السماء. سبحان رب، عجيب امر الانسان اللي بيعظموا ويحترموا جدا الناس اللي هم عملوا المكوك الفضائي اللي طالع مش عارف ايه، ويعظم سبحان الله اللي بيعظموا النظام الاضاءة الضخم اللي اتعمل مش عارف فين، وما يعظموش الرب سبحانه وبحمد الذي خلق الشمس الذي خلق القمر. هذا عجيب امر الانسان. مهم، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. عشان بس ندرك أن قضية العرش دي قضية مهمة جدا، وهذا المخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمده، أن ربنا يختص مخلوق من مخلوقاته كده بأنه يعني ينسبه إليه سبحانه وبحمده، والرب العرش رب العرش، وما بيقولش العرش كده يعني في غالب المواطن رب العرش العظيم رب العرش الكريم. لأن هذا المخلوق يعني سبحان الله. طب هو اللي حصل مع ملكة سبأ، الكلام ده احنا قلناه واحنا بنشرح قصة سيدنا سليمان أو قصة النملة تحديدا، احنا نشرح قصة النملة. ملكة سبأ من الحاجات اللي قصة الهدهد عذرا، من الحاجات اللي سيدنا سليمان لما فكر كده بعقل الداعية الحكيم ايه اللي ممكن يبهر او يكسر ملكة سبأ، اللي ممكن يبهرها او يكسرها، والله انها عرشها ده يجي وتشوف عرش تاني خالص أكثر إبهارا من عرشها اللي هي مفتخرة بيه واللي هم مفتخرين بيه بشكل ضخم جدا. إن مثلا لما هم يعملوا عرش بقى يتعبوا فيه في 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 عرش الملك ده اللي عاملينه للملكة بتاعتهم، وهم يتصوروا إن ده أقصى ما يمكن للبشر إنهم يعملوه. مملكة سبأ مملكة عظيمة جدا في هذا الزمان، مملكة عظيمة جدا جدا من أعظم ملك الأرض. هذه المملكة العظيمة وفيها بقى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليه، وبيعظموا الملكة بتاعتهم دي جدا، وهم أولو قوة وأولو بأس شديد، وعندهم بقى كل حاجة متوفرة، يعني لدرجة ان هم يعني على يعني ما قيل انهم عاملين استراحات في الطرق ما بينهم، واحيانا طرق التجارة نفسها، يعني كان لا يعني ناس بالغين بقى من التقدم الحضاري في هذا الزمان لو صح التعبير، ومن التفوق حتى الحضاري مبلغا عظيما يعني. فهم عاملين عرش بقى مبهرين بهذا العرش، عاملين عرش حاجة كده سقف ما يمكن عمله بالنسبة للبشر. فلما العرش ده هي تأتي فتجد عرشها منقول من مكان كما هو، يعني ده في حد ذاته يبهرها ويكسرها. ولما تخش العرش بتاع سيدنا سليمان انه عرش ممرد من قوارير، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقي قال انه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. مش فكرة سيدنا سليمان بقى كشخص، فكرة إن اللي يدي سليمان القدرات والتقدي دي حاجة فوق البشر. ده اللي مثلا العرب أدركوه لما كان مثلا بيسمعوا القرآن الكريم، هم أرباب البلاغة وأرباب الفصاحة، وهم عارفين إن البشر اللي يعرفوهم ليهم سقف دي فوق قدرات البشر. هفترض انا عشان اقرب لكم الموضوع، احنا مثلا سي عندنا في الطب لما يكون واحد احنا بنعمل له فحوصات بنشوف مثلا الزائده الدوديه بتاعته دي مثلا وليكن ملتهبه فتحتاج لاستئصال مثلا، هي تستأصل في قوانين الطب. ممكن واحد يعمل عمليه مثلا في لمح البصر، ممكن واحد يعمل له عمليه، لينا قوانين، هيفتح ويطلع ويطلع كده، هي ليها قوانين في النهايه. انها مثلا لما يجد ان الراجل ده هو حد جه حط صبعه كده جه مطلع له الجزء ده، والتاني بيبص عليه بالسونار مفيش اي مشاكل، الدنيا زي الفل. اللي بيحصل ده فوق 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 طاقات البشر، يعني دي حاجه فوق قدرات البشر. مين يعرف قدرات البشر؟ اللي هم المختصين من البشر، المتميزين من البشر. ولذلك السحره لما سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما شافوه يعني ألقى عصاه، فإذا لا ده احنا أكتر حد عارف إن ده مش سحر، احنا أكتر حد عارف إن ده لا مش ده ما فوق قدراتنا. مين أكتر حد يقدر يحكم الحكم ده؟ الرجل اللي واقف اللي واصل للسقف في السبيشاليتي بتاعته في التخصص بتاعه. إنما الشخص العادي ما هيفهمش قوي، مش هيفهم قوي. فسبحان ربي لما تبقى ملكة سبأ تفتخر، ومملكة سبأ كلها تفاخر بعرش ملكتها، لدرجة ان الهدهد استوقفوا لما راح قال ولها عرش عظيم، يعني الهدهد ده بيطوف ويجوب، استوقفوا ان ولها عرش عظيم. فهي تفاخر بهذا العرش وقومها يفاخرون بهذا العرش. وبعدين لما تيجي بقى تروح تشوف العرش بتاعها ده، العرش بتاعها ده كله متشال كده وجاي هنا، وتشوف عرش تاني اكثر ابهارا من عرشها، لا ده مش دي مش طاقات بشر خلاص على طول. هي كانت امرأة حكيمة عاقلة، قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. خلاص خلصنا على كده، خلص الكلام. ولذلك العبد لما يعرف عرش الرب سبحانه بحمده، لما يعرف حتى معلومات عن عرش الرب، هو عرش الرب ده كفيل بإخضاع كل المخلوقات مهما تنبهر وتعمل وتودي. انت متخيل العرش ده فين وحجمه قد ايه ووضعه ايه وشكله ايه؟ يعني المعلومات اللي عنه نفسها تبهر، المعلومات بس اللي عن بعض الملائكة اللي حواليه تبهر اصلا. مفهوم يا جماعة؟ وصلت الرسالة؟ فهي دي القضية، ان انت النهاردة تعرف قدر ربك. يعني هو التحدي على طول الخط يا جماعة، التحدي على طول الخط ان انا اعرف قدري واعرف قدر ربنا، ان البشرية تعرف قدرها وتعرف قدر ربها. بس يعني احنا هنبقى ماشيين زي الفل قوي لما كل واحد يبقى عارف قدره وعارف حجمه. النهاردة مثلا من الحاجات اللي بتعمل خناقات مثلا في بعض المؤسسات ايه؟ خناقات في بعض المؤسسات، يبقى في رجل مثلا عنده علم وحكمة وخبرة وهو سابق اللي معاه بسنين ضوئية، ويجي شوية ناس شغالين معاه لو لسه شغالين معاه جديد ما يعرفوش، فيقعدوا ينزعوه ويخنقوا فيه ويغلبوه ويتعبوه. امتى تستقر المؤسسة دي؟ لما يدركوا الفرق الشاسع والبون الواسع بينهم وبين خلاص الدنيا تستقر وتستقيم، وهم يقوموا بالله عليهم وهو هيعمل اللي عليه وخلصنا على كده. البشرية يعني تحاد الله سبحانه بحمده، تنازع الله ما له، تنازع الله ما له، تشرك معه غيره لدرجة انها نفسها تشرك نفسها مع ربها. هم عايزين يحلوا انفسهم آلهة او ارباب من دون الله سبحانه بحمده. ولذلك يعني اعدى اعداؤك نفسك التي بين جنبيك. انت نفسك دي لما تتحرر من تغريرها بك، من تغريرها بك، نفسك بتغرر بيك، بتحسسك انك مش محتاج ربنا. احنا انا فاهم كويس، وانا عارف، وانا عندي مش عارف ايه، وانا اقدر. لما هي نفسك دي اللي بتغرر بيك، لما نفسك دي بقت، لما انت تتحرر من سلطانها، لما تعرف قدرها وحجمها على الحقيقة، انت هتبقى زي الفل في علاقتك بربنا. ولذلك البشرية هنشوف ان الانسان لا يطغى واستغنى، استغنى بعقله، استغنى بعمله، استغنى بأهله، كل ده، استغنى بماله، كل الحاجات دي من حواليه ويشعر انه استغنى. فده اعدى اعداء الانسان نفسه التي بين جنبيه. ولذلك لو نجح الانسان ان نفسه يتعرف قدرها وعرف قدر ربنا على الحقيقة، خلاص هيعيش مع ربنا تمام زي الفل، هيعيش فعلا في الحياة دي، خلاص ما فيش اي اشكال. فده تحدي ضخم، ذاك الذي يقف هو متصور انه يقوى على محادة الله او مشاقة الله او انه يبارز الله بالعصيان، يقوى على كده. هو ان متخيل انك انت قد الخطوة اللي بتعملها دي، انت قد التصرف اللي انت بتعمله ده، انت قده، انت مدركه، انت مدرك يا ابني عواقب اللي بتعمله. انت بالضبط انك تشوف مثلا طفل كده صغير عمره سنتين وقال لك انا مش عارف، حبيبي انت 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 مدرك انت بتعمل ايه؟ انت قد الخطوة اللي انت فيها دي؟ انت مش فاهم، انت مش مدرك خالص، انت ضايع. هو ده الانسان لما يقف يحاد الله ولا يبارز الله ولا يتصور انه ممكن هيطفئ نور الله او هيصد عن سبيل الله. هو ده الانسان، هو ده الانسان لما يفتكر انه لما ينسى ربنا بقى ربنا هينساه، لما يغفل ينسى يعني مش هيحاسبه خلاص، لما يعني يبارز ربنا، او هو مثلا عصى وفجر او عمل وربه ستر وهو مسكين، تخيل بقى خلاص يعني الموضوع عدى ولا كده ولا مش عارف ايه، ولا اتنست في الزحمة، زحمة مين؟ احصاه الله ونسوه فبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما تتعامل مع مين؟ مهم برضو من الحاجات اللي هتبقى في منتهى الأهمية والخطورة، ازاي ان الرب في هذا العلو، في هذا العلو وهو يدبر شؤون خلقه على الأرض جميعا، سبحان رب، يسمع كل مخلوق، يرى كل مخلوق، يدبر شؤون كل مخلوق، سبحان ربي. مهم يعني فالشاهد هنا دي بنقول عليها دايما بين عرشين، حوالي 21 مرة جاء ذكر العرش، عرش الرحمن في القرآن الكريم. ربنا وصف نفسه بأنه رب العرش، قال سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. هم دول لو يعرفوا ان ربنا رب العرش، لو يعرفوا العرش، لو يعرفوه كويس، مش ممكن اصلا، مش ممكن يعني يقولوا الكلام ده ولا يقولوا الاوصاف دي. فاللي يعرف العرش ينزه الرب ويقدسه سبحانه وبحمده، زي ما نقول دايما التجريد والتمجيد. قال الله: الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. وقال الله: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. كيف تصور ان يكون في آلهة غير الله سبحانه وبحمده؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها. تمام، دي واحد من الاساليب اللي بيستعملها القرآن الكريم في مناقشة بعض الشبهات او بعض الاشكالات او الادمغة اللي ممكن تروح لعوالم اخرى. ان ببساطة شديدة يعني دلوقتي لو احنا هنفترض هنقول في الهين، طب لو في الهين هيبقى في ارادتين، واحد عايز شمس تطلع، واحد عايز تطلع، واحد عايز كذا، انا مش عايز كذا، واحد كذا، ده ملك ده، طب لا خلاص متفقين على الملك، مش هتصارعه، مش هيحصل مش عارف ايه. لو افترضنا ان في اله، طيب يبقى اما الالهين دول قوتهم قد قوه بعض فهيتصارعوا خلاص، يا إما واحد فيهم قهر للتاني، هفترض جدل يعني واحد فيهم قهر للتاني، يبقى التاني ده يستحق أن يعبد ليه؟ يستحق يتوجه ليه ليه؟ هو أصلا كأنه ملوش وجود، وهو لو إله بقى والإله القاهر الكبير اللي مش عارف إيه، هو إزاي أصلا يبقى هو مقهور ومغلوب وكأنه مش موجود؟ ده لو افترضنا جدلا، جدلا ده موجود أصلا، لو افترضنا جدلا، لكن ليس هناك أدنى شاهد على هذا الأمر، على إن يعني فيه إله غير الله سبحانه وبحمده. قال الله فإن تولوا فقل حسبي الله، لما يتولى عنه قل حسبي الله، الله كافين، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. ووصف ربنا نفسه كثيرا بأنه ذو، ذو وذو في عند العرب بتطلق على الصاحب الملازم، يعني مش مجرد صحبة عادية، الصحبة مع الملازمة. فقال تعالى ذو العرش المجيد، قال وصفا نفسه ذو العرش المجيد، وقال ذي قوة عند ذي العرش مكين، وصف نفسه بأنه ذو العرش، ذو العرش وذي العرش، وقال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلق، وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني كل ده أنا عايز بس أقول لكم أن ربنا سبحانه وبحمده، يعني ربنا ما قالش ذو المطر، ذو لا يعني ما قالش رب المطر، يعني في يعني بالكثافة دي وبالكثرة دي، وده اللي بنسميه دايما وزن الورود، وزن الورود أو حجم الورود، لما الوزن النسبي للورود لما يبقى معلومة ترد كده وتتكرر كده بالشكل ده، لا يبقى معلومة لها قيمة كبيرة ولها أهمية كبيرة. طيب وصف العرش نفسه إيه بقى؟ العرش توصف أولا بأنه عظيم، قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقال تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يبقى وصف بأنه العرش العظيم، وصف بأنه عظيم، تمام. والعظمة يا جماعة لما نقول حاجة عظيمة مش لازم تبقى حاجة كبيرة بس، يعني العظمة دي العظمة وصف فيه الإجلال وفيه الإكبار، فيه بصورة أساسية التمجيد، حاجة عظيمة جدا. أنت النهاردة لما تقول يعني، وده حاضر برضه في الإطلاق العرفي بتاعنا، لما تقول ياه ده كان ده كان موضوع عظيم، ده كان عمل عظيم جبار. عظيم في إيه بقى؟ إيه العظمة اللي فيه؟ كل ما صفات الكمال والجلال اللي فيه زادت خلاص، يعني وصف يعبر اكثر عن صفات الكمال والايه والجلال، وكل ما تنزه او تخلى عن صفات النقص والحاجات اللي تخليه شيء عادي، فهو مش شيء عادي، الحاجة العظيمة دي مش حاجة عادية، حاجة فوق العادية، فيها من الكمال والجلال ما يبهر، ما يجعلك تكبر ما تراه او ما تسمعه. فده ما ده, ده ده الحاضر في العظم، العظمه فيها اجلال، فيها اكبار، فيها انبهار من الكمال والجلال اللي في الشيء. مش بس كده، ومن كمان ان الشيء ده ما فيهوش نقص، ما فيهوش، واضح. فهذا المخلوق مخلوقات الرب سبحانه وبحمده، مين اللي بيصفه بالعظمه؟ تخيل اما العظيم يصف شيء بانه عظيم يبقى عامل ازاي. يعني انا قلت مرارا وتكرارا، لو قلت مثلا لابنك الصغير، لو قلت له انت معاك فلوس قد ايه، يقول لك بابا معاك فلوس كتير، فكتير بتاع ابنك دي هتبقى قد ايه؟ يعني مثلا هو متعود بيبقى معاه 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه 10 درهم 20 درهم 50 درهم، لو مثلا معاه 2000 درهم 2000 جنيه فهيعتبر ده رقم ايه؟ كبير بالنسبة لك. في حين انت نفسك في اوقات من عمرك يبقى بالنسبة لك 20,000 جنيه ولا درهم رقم كبير، وفي اوقات يبقى الرقم الكبير 20 مليون، يعني ده ممكن يبقى الرقم الكبير في اوقات. فتخيل لما تخيل بقى رجل مثلا هو واحد ملياردير ويقول لا دفعت في رقم كبير، يبقى ده ما بيتكلمش في 2000 ولا في 20,000 ولا في 2 مليون ولا حتى في 20 مليون، لأن يعني ال 20 مليون دي بالنسبة له مش حاجة، يتكلم في 200 مليون يتكلم أيا كان. فالشاهد هنا إيه؟ إن لما الرب سبحانه بحمد يقول على حاجة إنها عظيمة، ولما يصف شيء بإنه عظيم يبقى عامل إيه؟ لما يصف المخلوق اللي خلقه ده بإنه خلقه مخلوقا عظيما يبقى عامل إزاي؟ عشان بس تتصور المسألة. وصف أيضا بأنه كريم، قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومر علينا في الحديث بتاع الصحيحين رب العرش الكريم. الكريم ال- 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 الكرم مش دايما فرصنا دايما ان هو بيروح لايه، بيروح للي هو كرم الافعال، لا، في كرم دايما في الذات وفي كرم في الافعال. هنا الكرم ده كرم الذات. يعني ايه كرم الذات؟ ذات كريمة. حتى احنا في اوقات نقول ايه، نقول الاحجار الكريمة. طب هي كريمة، هي بتكرمني يعني، هي بتقدم لي شاي، بتديني ساندويتش؟ لا، هو ايه كرم الاصل، يعني حاجة نفيسة جدا جدا جدا، حاجة. حتى مثلا لما يقولوا انسان يقولوا ذو نسب كريم، يعني نسب نفيس، نسب فيه ما فيهوش هفوة، ما فيهوش كلام. فهذا المخلوق يصفه من خلقه سبحانه وبحمده، يصفه بأنه كريم. إن ولذلك الكرم ده بقى في معنى التنزه بشكل ضخم جدا، في معنى يعني حتى في البشر يقولوا جودة الأصل. طيب الوصف الثالث اللي وصف به بأنه مجيد. مجيد، والمجد ده بقى حاجة وصف كده بيبقى جماع 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 عظمة وجماع رفعة وجماع كرم أصل. ولذلك حتى لما إيه، لما نقول ان ده من سلالة مجيدة، نقول ان هو هذا الرجل يريد المجد. ايه المجد؟ علو، رفعة، حاجة يعني مش مجرد ان هو حاجة جميلة ولا كويسة، ده جماع بقى، جماع الكرم وجماع العظمة وجماع الرفعة والعلو. بس في معنى الرفعة والعلو والجلال بشكل كبير جدا. فخدوا بالكم الاوصاف كلها اوصاف اجلال، اوصاف اكبار، اوصاف ان احنا مش امام مخلوق عادي، مخلوقات الله سبحانه وبحمده. طيب وهنشوف الكلام ده برضو ازاي، هنشوف ازاي هذا وصفه. يعني مكان العرش، اين العرش بالضبط؟ قال الله سبحانه وبحمده: وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام، زي الايه اللي معانا بتاع الاعراف اللي خلتنا دخلنا في الموضوع ده: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكان عرشه على الماء، إذن العرش على الماء. ماء فين بقى؟ هنا يعني في الماء ولا فين بالضبط؟ في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقال: وعرشه على الماء. وجاء عن ابن مسعود: بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه. تمام، هو أثر صحيح وافر الطرق، دكتور محمد التميمي محقق كتاب العرش قال عنه ذلك. طيب فالشاهد هنا بيقول إيه، بيقول ده نوع من الأخبار اللي يكفينا حتى أنها تصح موقوفة للصحابة. يعني موقوفة يعني أن يبقى من كلام الصحابة، ده بالنسبة لنا يكفي جدا أنه يصح من كلام الصحابة. ليه؟ لأن هذا ليس من قبيل ما يقال بالرأي، لأنه لو ثبت أن الصحابي قالوا يبقى إيه، يقولوا له حكم الرفع. يعني له حكم الرفع؟ لأن ده لا يقال بالرأي، دي معلومات ما تقالش بالرأي، دي أخبار غيبية لا تقال بالرأي، خلاص. وخصوصا بقى إذا كان من الصحابة اللي زي سيدنا ابن مسعود، اللي معلوم إنه ما بياخدش عن أهل الكتاب، أو يعني ما عندوش مصادر أخرى. ولذلك الصحابة كان عندهم ما سمي بنقاء الاستقاء، نقاء الاستقاء، اللي هو بقى ما بي ما بي ما بي مش مصادر يمين ومصادر شمال ومش عارف ايه عشان ما يختلطش ده بده. وفي مرحله النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم يعني منع الصحابه انهم يكتبوا الحديث فتره علشان يبقوا مركزين على القران بس ما يختلطش ده بده. المهم كانت فتره قصيره كده وجيزه وبعد كده يعني بداوا يكتبوا الحديث في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث كتب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا عبد الله بن عمرو مشهور لما يعني قريش قالت له ان الرسول لما بشر وقد يقول فقال اكتب فوالله ما يخرج منه الا الحق. فالمهم فكان يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكتبت الحديث ما كانتش متاخره زي ما البعض متصور، لا الحديث كان يكتبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد فهذا اثر صحيح له حكم الرفعي بيقول بين السماء السابعه والكرسي، لان طبعا في كلام ليه تاني اللي هو بين كل سماء وسماء 500 عام وكل سماء سمكها 500 عام. طيب يبقى احنا كل سماء سمكها 500 عام وبين السماء والاخرى مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة اللي هي اخر سماء بقى والكرسي 500 عام وبين الكرسي الى الماء 500 عام والعرش على الماء. تمام ده كوصف للكرسي. احنا الكرسي يا جماعة هو فين بالضبط؟ هو ايه بالضبط؟ الحقيقة في كلام كثير للعلماء احنا مش قادرين يعني ما نقدرش نجزم. يعني نتكلم في ضوء اللي موجود. يعني في ضوء اللي موجود ان هو جزء من العرش او هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وبحمد. المخلوق ده بقى هل جوه العرش ولا هو خارج العرش؟ هل هو جزء من العرش؟ في بعض اهل العلم بيقول انه جزء من العرش، يعني يروى عن سيدنا عبد الله ابن عباس انه يقول هو موضع قدم الرب، يروى عنه باسناد صحيح. تمام. وفي ناس تانية بتضعف الكلام ده يعني ما لا يرى صحة هذا الاسناد. بس في حاجة اسمها كرسي، في حاجة اسمها كرسي. منين بقى ان شاء الله؟ واسع كرسيه. خلاص في حاجة اسمها كرسي، الكرسي موجود. الكرسي ده بقى فين؟ طيب الكرسي ده واضح هل هو فوق العرش ولا دون العرش؟ يعني هو اكبر من العرش يعني اعظم من العرش ولا دون العرش؟ دون العرش. فهذا الكرسي بقى، هذا الكرسي عشان بس المسألة دي واضحة عشان نفهم حتى نص زي كده، الكرسي ده فين بالضبط؟ اين موقعه بالضبط؟ هل هو في داخل العرش ولا في مكان غير العرش؟ مش فرق معنا كتير. اللي فرق معنا ان الكرسي دايما لما بيذكر بيذكر على مستوى حجمه، على مستوى حجم الكرسي. فهنا في كلام سيدنا ابن مسعود في هذا الاثر ان بين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي الى الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه. اللي يهمنا احنا، اللي يهمنا ان فيه قرابة 500 أو 1000 عام بين السماء السابعة وما سمي ببحر الماء وكان عرشه على الماء، وبين بقى وبين الـ بين هذا الماء فوقه العرش. يعني هذا الماء فوقه العرش. انا بس عشان الناس تتصور احنا فين واحنا ايه. اللي بعض الناس متخيل يقول لك طب ازاي ربنا بيتنزل في يا ابن انت يا عم الحاج، ارض مين وبتاع مين اللي انت بتتكلم فيه ده اصلا؟ الناس السهم عملوا ود يا ابني مين انت مين والناس دي مين اصلا؟ هيجي معانا اصلا ان بسند صحيح ان السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي كحلقه في ارض فلاه والكرسي في العرش كحلقة في أرض فلاه. الأولى دي الدليل القرآن واضح عليها، واسع كرسيه السماوات والأرض. يعني السماوات والأرض دي واسعها الكرسي، واسعها الكرسي يعني واسعها أوسع منها بكتير. واسعها قد إيه وإزاي؟ قربه لنا الأثر ده إن السماوات السبع والأراضين السبع على مستوى الحجم بالنسبة للكرسي كحلقة، خليها حلقة قد كده، خليها حلقة قد كده يا سيد، في أرض فلاه، في صحراء كبيرة مترامية الأطراف. ماشي، في صحراء كبيرة مترامية الأطراف، يعني تلك الصحراء الكبيرة المترامية الأطراف. ماشي، وده مثلا وليكن ودي السماوات السبع والأرضين السبع وده الكرسي، والكرسي ده بقى كله على بعضه كده هو بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الأرض الفلاه والله فوق العرش الرب سبحانه وبحمد. فأنت مين وأنا مين وبشرية مين وأرض مين وشياطين مين وصداد مين عن سبيل الله مين دول أصلا؟ ما هو لو عرف العبد ربه، لو عرف العبد قدر ربه، ربنا وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني مين الإنسان ده؟ الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبشر مين ومش عارف انت بتتكلم فيه اصلا؟ مهم، وهيجي معنا نصوص برضو توضح لنا المسألة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كده قلنا ان هو العرش على الماء. طب هو فعلا في علو؟ في علو. انتم ملاحظين ايه؟ ما بنقولش نص معلومة بدون نص، الموضوع مش قابل للاجتهاد. يعني ما حدش يقول والله انا اتوقع انه اتتوقع ايه؟ هو انسان هيقعد يتصور في حاجه لا علم له، يعني لا علم له بها؟ المهم في العلو، هل العرش في علو؟ طبعا في علو. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس. ليه؟ فانه وسط الجنه واعلاها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. يبقى وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. إذن هذه الجنة، الجنة من كده، ده موقع الجنة يعني. طيب، وعن سليمان التيمي أنه قال: لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. السلام على الجمال. شوفوا بيعلمونا إيه؟ بيعلمونا رحم الله من انتهى إلى ما سمع. أنا بالنسبة لي قلنا مرارا وتكرارا، عايزين نشغل بالنا بالواجبات أكتر من المعلومات، نشغل بالنا بالاستثمار أكتر من الآثار، نشغل بالنا بالحقائق أكتر من الدقائق. أنا أنشغل بالمعلومة اللي تنفعني. ما هو سبحان الله جاء قال له إيه؟ يا رسول الله متى الساعة؟ وما عددت لها؟ هو أنت بتقول متى هو؟ يعني بتسأل، يعني أنت متوقن أنها حصل، أنت متوقن أنها حصل، صح كده؟ ما عددت لها؟ يعني أنت عملت بمقتضى يقينك ده الاول، شفت الواجب الاول عليك بمقتضى يقينك، وبعدين بقى شفت معلومة تانية عشان تشوف الواجب اللي قصدها، وما عددت لها. هي دي اللقطة. كتير من الناس يقول لك معلش في صدري حرج، واصلا انا متردد، وانا مش عارف ايه، ونفسيتي، وعندي شو. يعني زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما دخل على الصحابة في مرة، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيحكي الكلام ده، دخل على الصحابة في مرة وجدهم بيتنازعوا في القدر، هذا ينزل آية وهذا ينزل آية. قال: أبي هذا وكلتم؟ أبي هذا أرسلت إليكم؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه حتى كأنما فوق في وجهه حب الرمان. قال: عزمت عليكم أن لا تنازعوا في القدر، كتاب الله، ما استبان لكم فاعملوا به، وما اشتبه عليكم فكلوه إلى عالمه. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا نكون عمليين. المعلومه اللي عندي وخلاص انا متاكد منها اشتغل عليها. يا ابني انت مش متاكد ان ربنا موجود؟ انت مش متاكد ان ربنا موجود؟ اه متاكد، بس الحته دي في صدري من. طب اعملي باللي انت متاكده منه على الاقل دلوقت. لما تعملي باللي انت متاكده منه، ماشي، من عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. لما نعمل بس كده هتحل الاشكال التاني ده. انما هو هذا مراد الشيطان، احنا نقف ما نعملش، فاللي احنا حتى عندنا نخسره ونتركه. ايه؟ اعمل في ضوء اللي انت عارفه، اللي انت متاكد منه. طب يا جماعه، هو احنا في زياره جايه لنا الاسبوع ده؟ كده قايلين ان في زياره جايه لنا الاسبوع ده. طب امتى بالظبط؟ ما نعرفش. طب ما قولوا لنا بقى عشان نعرف بقى. لا انا ما هشتغلش لما اعرف. خليك ما تشتغلش لما تعرف. انما حد يقول لا احنا نشتغل في ضوء اللي احنا عارفينه. هنشتغل والله بقى، لو وصلتنا معلومه اليوم اللي قبله هنشد شويه، بس احنا هنشتغل ان احنا عاملين حسابنا ان ممكن في اي وقت حد يجي لنا. انت عارف ان انت جاي الدنيا دي فترة محددة وهتموت، والفترة دي، في الفترة دي في الغالب بتبقى بين 60 و70، اعمار امتي بين 60 و70، اقل من تجاوز ذلك خلاص 100 سنة يا سيد. انت اعمل مخططك، اشتغل في 100 سنة دي، والله جت امتى بقى؟ جاي النهاردة. جت بقى في السكة يبقى انت تبعث على نيتك، خلاص اكملت، يبقى انت ماشي على خطتك. ايه اما الفضوء اللي عندك؟ انت دلوقتي بتقول مش انت اللي خلقت السماوات والارض، ولا حد خلق السماوات والارض، اذا خلقهم اللي خلقهم حد اسمه الله سبحانه وبحمده، في حد اسمه الله خلقه. طب اذا الله موجود، الله، طب ارسل رسول، انت مصدق ان في رسول؟ ايوه مصدقه، ايوه في الجمل، بس في حاجات والشبهات، وكيف يفعل كذا مع كذا، وكيف ومش عارف يتزوج مش عارف النساء، اعمل في ضوء ما استبان لك بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. كلام عميق، عشان ما تستنزفش طاقه الانسان. اعمل في ضوء ما استبان لك، اعملي في ضوء ما استبان لك. لا معلش السنه في صدري حرج من الكلام ده، حتى بنعمله في الاعمال الخيريه، في الاعمال التعاونيه، في اعمال البر والتقوى. لا يا السنه معلش، اللي استبان لك اعملي بيه، اعملي على قد مساحه الاتفاق اللي بينك وبين الصالحات، ولا بينك وبين الناس اهل الخير، اعملي على مساحه الاتفاق دي، وسيبي الحته اللي فيها الاختلاف ولا اللي فيها الاشتباه دي سيبيها، هي مع الوقت هتتحل. ما نقعدش نعطل كل الليله علشان انا مش متصور نوعية علبة الكبريت اللي هتيجي اللي احنا هنشغل بها البوتاجاز، بأي منطق؟ ولا انا وقف الدنيا كلها ان انا بجهز مثلا بقى احد يجهز عزومة كبيرة جدا ضخمة وموقف الدنيا عشان لسه انت مجبتليش علبة الكبريت؟ لا، طب انا اشتغل اجهز البطاطس، اعمل مش عارف الطماطم، اخرط مش عارف ايه، اجهز حاجاتي كلها، اشتغل استثمر الوقت على قد ما اقدر لغاية ما تيجي اللحظة دي اللي الموضوع وقف على دي، ساعتها هتكون اتحلت، هيكون حد جاب وجاه، هيكون حد تصرف، هتبقى اتحلت ساعتها. ولذلك في اوقات ده بيبقى نوع من الاختبارات الانسان. فالمسألة دي في غاية الاهمية يا جماعة، الله يكرمكم. كتاب الله ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكله الى عالمه. كله دلوقتي يعني اتركه دلوقتي الى عالمه، عالمه من البشر، ولو ردوه الى الله والى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، اهل العلم اهل الفهم والراسخون في العلم يقولوا، ما يعلموا إذا قولوا الله، والراسخون في العلم يعني هتردوا لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بس ما تقعدش معطل نفسك، والله ما تيسر ليش دلوقتي، عادي لغاية ما يستبان، بس انت شغال بتستثمر الوقت. احنا في سباق مع الزمن وفي سباق مع الفتن. كتاب الله ما استبان لكم فاعملوا به، ماشي، وما اشتبه عليكم فكلوه الى عالم، استبان ليك هو خلاص. ولذلك حتى الصحابه كانوا يروى عنهم كده، يروى عن سيدنا ابن مسعود، ويروى عن غيره من الصحابه، سيدنا معاذ بن جبل وغيره، كانوا يقولوا ايه؟ ان القران منارات كمنارات الطريق. يعني القران فيه منارات بارزه، دي ربنا فيه منارات بارزه، خليك مع المنارات دي، المحكمات اللي ما فيهاش كلام، وسيب الامور اللي اشتبهت دي، لان ممكن انت دلوقتي في حاله عقليه او حاله نفسيه او حاله علميه او حاله اجتماعيه مخليك انت مشوش، مش قادر تدرك الامر بشكل صحيح. ومش عايز اقول والله حتى وفي حالة ايمانية، الانسان اصلا لما الايمان بيتمكن من صدره بيحرره من كتير من يعني سبحان الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، فيبدأ يتفهم امور او يتقبل امور هو ما كان متفهمة او كان متقبلة. فالمسألة دي في غاية الخطورة، مسألة في غاية الاهمية، ان الانسان يقعد عمال راكن نفسه. فحاجة جميلة قوي يعلمونا، حاجة هايلة بيعلمونا، لو سئلت اين الله لقلت في السماء. في السماء زي ما قلنا بناء على الخبر، ماشي، هو القاهر فوق عباده، أمنتم من في السماء، خلاص. ومن في السماء، من في السماء تطلق على معنى من في السماء. ولذلك حتى كنا بنقول لما نيجي مثلا نسأل سؤال ونتكلم في مسألة، احنا فاهمين احنا بنقول ايه؟ من في السماء معروف، السماء المعروف، والسماء السمو، يقال هو في سماء يعني في السمو، في العلو. يبقى الجارية لما قالت في السماء مش لازم بس تقصد ان هو في السماء المكان، لا، في السمو كمان، ده مقصود برضو مقصود، بس هي تقصد المكان. طيب، ولما تقول في السماء، في مش معناها في داخل ظرفية، في تفيد الفوقية، زي قلنا ولأصلبنكم في جذوع النخل، اكيد مش هيقور الجذع ويحطهم فيه، هيجيب بتاعه ويعمله من جوه ويحطهم فيه، لا، على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها، على مناكبها مش جوه المناكب، ففي بتأتي بمعنى على أو فوق، خلاص. المهم يعني الشاهد، فبيقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء، طب مش هو خلق السماوات والأرض، كان فين؟ قلت على الماء. في بحر الماء ده قصة تانية خالص. بحر الماء ده قد ايه؟ فين؟ ايه قصته وحكايته؟ ده تخيل ان البحر الماء ده فوقه العرش، يعني ده ايه بالضبط؟ المهم، فان قال فاين كان عرشه قبل الماء؟ طب قبل الماء العرش كان فين؟ لقلت لا اعلم. ليه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. احنا ما بنعلمش اللي هو بيعلمه لنا. طيب ما يعلمناش ليه؟ لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم. يعني في معلومات أصلا إحنا لا تنفعنا، يعني لا طائل من ورائه، ولذلك كل اللي أخبرنا به إحنا محتاجين، ومن ورائه طائل ومن ورائه نافع. شيء ما أخبرناش به، ولذلك بقى ده العمر اللي راح اللي أهدر ممن يعني تخوضوا في ما سمي بعلم الكلام. مساكين عمرهم اللي أهدر في إيه؟ في انهم عمالين يبحثوا في امور ويتوقعوا ويعملوا ودي مش عارف. ولذلك بعضهم يقول نهايه اقدام العقول عقاله، وغايه السعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال. في النهايه انت عمال تهرف حته، وفي وقت كمان يبقى بيهرف حاجه فطريه، يعني باللي بيخوضوا فيه بقى في ما سمي بعلم الكلام او في التفلسفه او في غيرها. وده كان لون من تنحيه الوحي، بس التنحية المقننة للوحي، التنحية تحت زعم ان احنا بقى العقل والفلسفة والدماغ ماشي. يا عم العقل ده جميل، واستعمله في فهم النصوص، استعمله في فهم الاثار دي، استعمله في استثمار الاثار، استعمله في كده يا اخي، استعمله في التعبد. هو ربنا ادهولك عشان تقعد. النهاردة على سبيل المثال، انا واحد عنده سيستم، مثلا موظف عنده سيستم هيطبقه في الشغل، فانا قلت له خلاص السيستم ده الحمد لله تمام واكريديتيتد، يعني سيستم ابروفد يا سيدي، معتمد، فيش اي مشكله خالص. واحنا لسنا في مرحله لتقييم السيستم دلوقتي، لو سمحت حضرتك انت ركز، احنا مش في مرحله تقييم السيستم، احنا بصوره اساسيه في مرحله ايه؟ تطبيق السيستم. احنا عايزين نطبقه، نشوف حاجتين، حضرتك انت ادائك عامل ازاي عشان تنفع تكون معانا ولا لا، انت شخص براكتيكال ولا مش براكتيكال، وفي نفس الوقت نقيم السيستم ده، نشوف والله هو تمام ولا مش تمام وعامل ايه. بس النقطة الاساسية ان احنا تقييم حضرتك في ضوء السيستم ده، فطاقة حضرتك تبقى مصروفة لتنفيذ السيستم، تطبيق السيستم، مش تقييم السيستم والحكم عليه. دي مش بتاعتك ان انت تقعد تخترع سيستم وتبتكر سيستم. ده اللي بنقوله مرارا وتكرارا. ربنا سبحانه وبحمده كفانا، قال سبحانه وبحمده ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خلاص كفيناكم مسألة الصحة والصلاحية، كفيناكم مسألة المصدرية، خلاص، وكفيناكم كمان حتى مسألة المنهجية اللي تعاملوا بها مع الكتاب ده، الاستهداء. خلاص خلصنا القصة دي. يلا ركزوا بقى في ان انتوا ايه، ورونا نفسكم. ولذلك بشكل واضح جدا كان الكلام دايما ايه، انزلنا فاتبعوه واتقوا، ليتدبروا آياته. ركز انت على انت، ورينا نفسك. انما مالكش دعوة بقى بتقييم الكلام ده، وليك دعوة بصحته ولا بصلاحيته ولا بمصدريته، احنا خلصناها معاك. ولذلك ربنا سبحانه وبحمده يقول ايه، فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. احنا كفيناكم مسألة ان يبقى في اختلاف وتناقض القصة دي، خلاص دي. طب اشتبه عليكم حاجة، لو شفتوا بعديها على طول ولو ردوا هيشتبه عليك حبر الظهر. بس انت اعمل ايه بقى؟ انشغل في ايه؟ في التفكر، القلب المخصوص في عواقب النصوص دي. انشغل بصورة اساسية. خلي طاقتك كلها في التفكر في الحال والتفكر في المآل. خلي طاقتك في اللي انت فهمته ده، خلاص ما تقعدش بقى الاختلاف والتناقض وعايز اختبر صحته هو صحيح ولا مش صحيح. لا، ده خلصناه لك. خلي طاقتك كلها موجهة بصورة أساسية في ايه، في اللقطة بتاعت ان انت تطبق الكلام ده، تنفذه، تتدبره بين يدي العمل به، تتفكر في زي ما قال المنظور، النظر في العواقب، تدبر الامر، تفكر فيه. خلاص التدبر، تفكر فيه، تنظر في عواقب الكلام ده. انت بقى انت لو استجبت يحصل ايه، لو ما استجبتش يحصل ايه. زي ما نقول دايما التفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، والتفكر في المقال الحسن والمقال السيء تحديدا وشهودا، والتفاعل بالاقوال. ركز في الثلاثيه دي. خلاص انما احنا ده كفيناك اياه. ما خلاص عشان ما ترهقش نفسك. والكلام ده موجود في كتاب تفسير التدبر في فصل مهم قوي 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 على ما اذكر اسمه، بين الفرض والنفل، يعني بين الفرض والنفل مهم قوي ان احنا يعني برضو ان احنا نفهم القضية ونفهم ايه اللي احنا المفروض نستنزف طاقتنا فيه. لكن نقعد بقى يا الله انا بعد 30 سنة من اللي مش عارف الكلام في كذا اكتشفت ان الجمال ده مسألة بشرية فيها اللي مش عارف ايه الانبعاجة اللي مش عارف ايه، وهو 30 سنة دي ما كلفش نفسه يتجمل 30 ثانية، شعره منعكش وما بيستحماش وحاجة يعني. طب يعني 30 سنة دي لو انت كنت انشغلت بالقدر المتفق عليه بين البشرية من الجمال ده هي مسألة فطرية، مسألة فطرية، مسألة ذوقية يا سيدي، مسألة نسبية، في مساحات اتفاق بين البشر كلهم وفي مساحات افتراق كده نسبية. والله كنت انت تشغل بالك احسن لك بقى بانك تتجمل وتجمل، كان اولى بكتير جدا من انت تقعد عادي 30 سنة عمال تهري كده في الفاظ. فالعلم في الاسلام مش النوع ده من العلم خالص، هو العلم النافع، العلم النافع اللي الطاقة فيه مسخرة لنفع الانسان في دنيا وفي اخرى. المهم فقال ابو عبد الله وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. احنا كده كده ما بنعلمش الا اللي بيعلمنا اياه، واحنا على يقين ان كل اللي علمنا اياه احنا احوج ما نكون اليه، واي شيء ما علمناش اياه يبقى احنا مش محتاجينه ولا ينفعنا في شيء. ولذلك نركز قوي في ان اللي وصلني خلاص انا يعني سبحان الله يا جماعه، هو احنا احسن اللي وصلنا عشان نقعد ندور عند اللي ما وصلناش؟ يعني ستنا عائشه لما كان يعني جالها شاب كده وبيسألها يا أم، قالت يا ابن أخي يا ابن أخي أعملت بما علمت، يعني اللي انت خدته مني المرة فاتت عملت بيه؟ قال لا يا أم. قالت يا ابن أخي فلا تستكثر من حج الله عليك. هي عايز تقول ايه؟ مش عايز تقوله ما تتعلمش، لا، بس عايز تصل رسالة ايه؟ حبيبي انت اللي تاخده تستعمله، يعني انت اللي بتاخده بتستعمله. هي أمه بتقوله اللي انت تاخده مفروض تستعمله، ما يبقاش همك ان انت عمال تجمع 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 وما تستعملش، ولا يبقى همك ان انت بتجمع شيء ما هيستعملش، يعني ما مش هيستعمل اصلا، ملوش معنى ولا لازمه في الاخر. ولذلك يركز المرء على ما سيستعمله لانه سيسال امام الله سبحانه وبحمده. وتعبير في منتهى الجمال والروعه لبعض الصالحين كان يقول اذا كنت كلما حصلت لقمه القيتها وراء ظهرك متى تشبع؟ انت واحد جعان هتموت من الجوع، وكل ما تحصل لقمة بدل ما تاكلها وتشبع تقدر تواصل تاخدها ترميها ورا ظهرك في المقطف اللي معاك في الكيس اللي وراك في ظهرك متى تشبع. هي دي اللقطة ان انت تبقى عندك المنهاج ده اللي بنأكله دايما في منهاج العلم والعمل، في ان حتى في التعلم اتعلم اللي ينفعك. في شيء اهم من العلم بالله سبحانه وبحمده، مع احترامي برضو حتى العلوم ذاتها وتصنيفاتها، ان واحد يقول لك انا بدرس منظومة في المنطق، انا بدرس مش يا ابني لازم نفرق بين حالتين، نفرق بين الربانية والعالمية. العالمية دي تخصص، والله وانت متصور، هو متصور بقى عايز ابقى زي ابن عباس، عايز ابقى ابن احمد، انا عايز ابقى عالم، انا عارف طريق عايز ابقى عالم. انت حبيبي انت متخيل ان العلماء دول ناس عندهم شوية معلومات؟ لا، الامام احمد نفسه يقول يعني ما كتبت حديثا قط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عملت به، حتى اني عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجامه دينارا فاحتجمت واعطيت الحجامه دينارا ولم يكن بي حاجه الى حجام. يعني هم بياخدوا نصوص استعملوها، لدرجه واحد في مره طلب منه قال له طب يا امام اكتب لي، انا رايح ادرس الحديث عند فلان، فاكتب لي ان اكتب لي يعني خطاب زي خطاب تزكيه كده يعني. فقال فلان ممن يشتغل بالحديث، فقال يا إمام هل كتبت فلان صاحب حديث؟ قال لا، صاحب الحديث عندنا من يعمل به من يستعمله، أنا ما أعرف تستعملوش. الاصطلاحات دي ما كانت شخصة كده، أهل الحديث الاصطلاحات لا، إنما اللي بيحصل في زماننا ده انتكاسة منهاجية، ده إجرام منهاجي اللي بيحصل في زماننا ده. أن يتصور يعني أن العلاقة بالسنة، احنا عندنا مشروحات اسم السنة علم وعمل، اللي العلاقة بالسنة بقى اللي هو أنك تحفظ الحديث والتراث ولا مش عارف العلاقة، لا إيه؟ لازم نفرق بين النهاردة، أنا النهاردة بكرة هموت، ولما بكرة هموت هأسأل أمام الله، وأنا عايز العلم النافع. ولذلك يقدم علم الوحي، العلم المباشر للوحي، العلم المباشر بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. علوم الآلات مهمة وجميلة، بس اللي هتخصص بقى واللي هتخصص ده حتى لابد أن يمر على الإيه؟ على الوحيين، نتعلمهم يبقى النهاردة عمال يقول لي أصل أنا الحمد لله أنا خلصت منظومة كذا في الأصول، خلصت منظومة كذا في المصطلح، والحمد لله درست البلاغة في كذا، ودرست مش عارف إيه، ودرست وما عملتش ختمة فهم واحد لكتاب الله سبحانه بحمده، ويقول لك أنا قريت في طلب العلم ونوى إن شاء الله أكون طالب علم وأخذ سكة العلم، وما عملش ختمة واحدة فهم لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون. يا عم يا أقل ما فيها دي، والله عايز تتخصص بعد كده وتبقى عالم تخصص براحتك، بس خلص يا عم. ده الصحابة قلنا كان عندهم المستويات المعاني والمباني كله يمر على المعاني، وبعد كده يتخصص بقى ناس يتخصصوا في المباني بقى بعد ما يتقنوا المعاني، فنضمن ان ما يروحش لعالم المباني ولا يروح لعالم العلم الا ناس عاملين. كان الفاضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم القران الا سوره نحوها ورزقوا علما به وعملها. ده المستوى الاول اللي الكل بيخش، اللي كنت دايما بقول عليه اشكاليه التخصص والتاسس، ان هو عايز يتخصص قبل ما يتاسس. اتاسس يا سيدي، اتاسس بالعلم والعمل، اتاسس بحضور الكلام ده جواك، وبعدين تخصص بقى براحتك، اتخصص حتى بقى في العلوم. هقولك السنة انا انترستد جدا ان سايكولوجي، ماشي يا عم انترست في سايكولوجي براحتك يعني عادي مفيش مشكلة، مرحبا بك، يعني كل حاجة تخدم الامة على العنين والرأس، بس فين ده؟ اتخصص يا عم في علم النفس براحتك، فين اتخصص في مش عارف اللي انت بتحبه ده براحتك، بس فين ده بقى؟ فين معاني الوحي؟ انت حتى ما عملتش ختمة فهم واحدة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مجمل السنة كده يا اخي قريت حتى لصحيح البخاري يا اخي، ما حتى مش فاهم نص انت مخاطب بيه، كتاب انت مخاطب بكل كلمه فيه انت حتى مش عارفه، مش فاهمه، فضلا عنك تقول حتى عرفت المفروض تعمل ايه، وتقول لي اصل انا رايحه مش عارف اعمل ايه. الصحابه كان المفهوم عندهم واضح، احنا هنا بنتخصص وما تاسسناش، بنروح على طول للتخصص وبننسى بقى التاسس ده. لا، الصحابه كان المعاني تمام، ده كده الايه الاساس، وبعدين بقى اللي يتخصص. فنضمن انما يخرجش بقى ناس من اللي هم من اول تسعد بهم النار، ولا يخرج ناس مش عارف يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، ما يخرجش النماذج دي خلاص بقى الحمد لله الناس فعلا على المنهج. المهم فيعني قضيه العلم النافع دي مهمه، ولا يحترم شيء من علمه ده بما شاء، احنا ربنا اللي بيعلمنا مش احنا، يعني هو اللي يخبرنا بيه يبقى على عينينا والراس، اللي ما اخبرناش بيه ما نشغلش بالنا بيه وما نضيعش عمرنا فيه. لما نخلص اللي قدامنا، لما نخلص اللي علينا، لما نفكر في اللي ورا، لما نفهم رتب العلوم، رتب العلوم اشرف العلوم على الاطلاق العلم بكتاب الله سبحانه وبحمده. انا حتى اخد العلم يا عمي سبحان الله زي ما سيدنا الامام علي يقول متعلم على سبيل النجاه، متعلم على سبيل النجاه. فين انا كنت انا عايز اتعلم على سبيل النجاه؟ الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم والعمل، وهو كتاب نفيس في هذه المساله، يقول فغايه العلم العمل وغايه العمل النجاه. انا عايز انجو، عايز انجو، ومش هنجو الا لما اعمل، وعشان اعمل بعلم، فانا بعلم عشان اعمل عشان انجو، مش اعلم 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 اعلم، ولا اروح كمان اخد في العلوم ما يسمى بعلوم الالات ولا غيرها، ما بنتقصش من قدر حاجه. وقلت فرق كبير ما بين واحد ان ده تخصصه من الاول وسكته وبيعدل ذلك وده شغله خلاص يعني عادي، بس ما بينساش بقى النقطه الثانيه دي ما يهملهاش، ونبقى فرحانين في الاخر انه فلان عنده المنظومات وحافظ من المش عارف ايه والكلام ده كله، وفي الاخر الله المستعان الا هل بلغت اللهم فشل. فالمهم الشاهد هنا ده يعني انا وقفت عند اللقطه دي ليه؟ عشان اقول رحم الله من انتهى الى ما سمع. والله وصلنا معلوماته، كان عرشه ده الموضوع مش زي ما انا كنت متخيل، انا كنت متصور كده العرش ده، ومش هو دي معلومه صحيحه وردتنا. طب والله ابعد من كده بقى، طب والله الماء ده كان فين وكان ايه وكان احنا يعني اللي بيوصلنا، لان كل اللي وصلنا ده ليه معاني، كل اللي وصلنا ليه معاني. طيب العرش بيتوصف كتير جدا بانه او يعني اكتر وصف ليه بانه هو محل الاستواء، والاستواء ده العلو والارتفاع. يعني ربنا سبحانه وبحمده يقول هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم ما، شوفوا بقى شوفوا يعني سبحان الله، عشان كلام سيدنا عبد الله بن مسعود لما قال والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه، يا الله هو يعلم ما انتم عليه. الكلام ده مش كده وخلاص، ما احنا قلنا ان السنه اصلا هي بيان للقران، هي بيان للقران. فهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، ماشي تمام كده احنا فوق اهو، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الله أكبر. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. احنا فوق بقى فوق وفوق في هذا العلو في تلك العظمة، وهو يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، يعلم ما 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 كل ما يلد. زي سبحان الله كده يعني، كده استوقفني مثلا ايه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني كنت بقول ايه، ما حدش يتخيل انه عارف ان دي ورقة، لا لا لا، قصتها من اولها، من ميلادها لمماتها لمكوناتها لمغذياتها لكل كل قصتها إلا يعلمها. هي نشأت فين ونشأت امتى ونشأت ازاي وهتنتهي فين ويحصل لها ايه ومصيرها ايه. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، سبحان الله، إلا في كتاب. مهم، فيعلم ما يلج في الأرض، اللي يدخل في الأرض، وما يخرج منها، اللي يخرج من الأرض، كل يخرج من الأرض يعلموا يعلموا قصته كلها. مش يعرف ان في حاجة اسمها كده، لا 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 لا، مش العلم اللي هو العلم الكلي، لا، كلي وجزئي. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل اللي بيعرج في السماء، يا الله، أعمال العباد بقى وكلام ده، وهو معكم بعلمه وإحاطته سبحانه وبحمده، ومع المؤمنين بمعيته ونصرته، مش بذاته، ما هو بيقول لنا هو بقى استوى على العرش. زي ما البعض متصور الله في كل مكان وكان قبل، كلام كتير جميل وحق، بس في وسطه كلام باطل. لا، هو الله 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 فوق العرش. يعني احنا دي لو صح التعبير، لو دي جهة العلو، جهة العلو. يعني مش ربنا بقى معايا في كل مكان هنا بذاته، لا طبعا، ان ده افضى الى اجرام بعد كده ما سمي بحلول الاتحاد وما سمي بوحدة الوجود، وكانت جرائم كبيرة مش هنتكلم فيها. المهم، الشاهد هو معكم اينما كنتم بعلمه واحاطته. طيب، والله بما تعملون بصير. يا الله، عشان البصر، عشان بصير انه يرى، وبصير بتاعه العلم. والله اعمالكم كمان، عملك ده انت عملته، انت عملته رغبه ولا رهبه، عملته ايه، عملته اختيارا ولا اضطرارا، انت قصدك ايه بالكلام ده. عليم بذات الصدور سبحانه وبحمده. الله أكبر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا بعد إذنه. ثم استوى على العرش يدبر الأمر. يا الله، استوى على العرش في الآية اللي فات قال إنه يعلم، عشان تفهم بس ليه بيقول لنا إن في عرش واستوى على العرش، ما تتخيلش إنها مجرد معلومة مجردة. ثم استوى على العرش، بعدين مع استوى على العرش يدبر الأمر، كل الأمر، كل الأمر، يا الله، كل ده يدبر الأمر. ما من شافيع إلا من بعد إذنه. مفيش حاجة اسمها حد يجرؤ يعمل حاجة ولا يقدر يعمل حاجة إلا بإذنه. ومجرد حتى أنه يشفع بكلمة، بكلمة، ما حدش يعني، واحد مثلا ناوي يشفع بكلمة يعمل حاجة، مفيش أي حاجة تحصل في كونه إلا بإذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. أنت مش واخد بالك، أنت مش مدرك. أنت إيه؟ قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الآية بتاعتنا بتاعت الأعراف، ثم استوى على العرش. شوف، مع الاستواء على العرش ده بقى، مع العلو ده، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الليل والنهار دول اللي احنا شايفينهم، احنا هنا اهو، يدير الامور دي ويدبرها. تفاصيل تانية، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. يا ربي، الشمس طلعت نزلت النهارده، مش عارف حصل لها ايه، بكره حصل له ايه، والقمر ومش عارف وكذا، والسحب والنجوم واللي بيحصل. الا له، مع هذا الاستواء على العرش، الا له وحده سبحانه وبحمده، الا له الخلق، كل الإيجاد والإعداد والإمداد اللي موجود على الأرض، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، رب العالمين. كل ده هو استوى على العرش. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات، رفع السماوات بغير عمد ترونها. في أغلب الآيات يقول خلق السماوات، هنا بقى حاجة تانية مبهرة، رفع السماوات، عشان بس انت تاخد بالك، عشان حد يقول لي طب هو العرش ده بقى فين وممسوك ازاي وبيحصل ايه ومش عارف ايه. احنا بنقول لك على القريب منك اهو. ايه اللي قريب منك؟ الله الذي رفع السماوات. السماوات دي فين؟ شفت مره كده السماء نزلت ولا كنت قمت من النوم لقيت السماء قاعده جنبك؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها. العلماء يقولوا تفسيرين، اما فيها عمد يعني بغير عمد ترونها على بعضها، يعني فيها عمد لا ترونه، يعني بغير عمد ترونها، يعني مرفوعة بإيه؟ مش بالعمد اللي تروها، لا مرفوعة بعمد لا تروه، أو بغير عمد هي ما فيهاش عمد أصلا، وده على الراجح ترونه. أديكم شايفينها فين الأعمدة؟ شوف سبحان الله، لما تيجي تبص كده واحد بيعمل مبنى ولا بيعمل قبة ضخمة، طب دي إيه؟ هتمسك نفسها إزاي؟ طب هتعمل مش عارف إيه؟ أنتوا متخيلين القبة الضخمة دي كلها؟ فين الأعمدة؟ ولو قلنا بقى ان في أعمدة لا نراها، الإبهار بقى، ما حدش بيتخبط في عمود ليه؟ ما فيش حد مش عارف بيحصل، ما فيش عمود بيحصل له، مش السماء، السماء دي الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. كل ده وهو فوق العرش، استوى على العرش سبحانه وبحمده، على وارتفع فوق العرش سبحانه وبحمده، وده ايه؟ يقوم عليه الرب سبحانه وبحمده. كله يجري لأجل مسمى، دقة وإحكام وحسبان. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما بينهم، ثم استوى على العرش. في تاني، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله، يعني كمان انت في 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 حياتك وانت رايح وجاي، لما تقول له تولني في من توليت، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت مولانا فانصرنا، يا رب تولني، يتولاك يعني، وهو فوق العرش يتولاك، ينصرك ويحميك ويؤيدك ويعطيك ويرضيك يعني، وما فيش حد أصلا كمان يقدر يوليك أصلا، يعني ما لكم من ولي ولا شفيع، ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع، ولا حد يقدر ينفعك بحال. أفلا تتذكرون؟ قال الله سبحانه وبحمده، شوف شوف كل ده وفوق العرش، الذي خلق السماوات، وشوف الآيات يعني فيها ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش سبحان ربي، شوف بقى كل حاجة فيها معنى جديد وفيها إضافة وفيها تأكيد على مسألة. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الله، مع كل ده بقى رحمته عمت جميع خلقه، على وزن فعلان، صيغة امتلاء، رحمن. ايه الرحمة دي؟ ايه الرحمة دي؟ كمال الحنان مع كمال الإحسان، كمال الترفق مع كمال الإحسان. يعني وهو فوق العرش رحم كل هذه الخلائق، رحمة عامة ورحمة خاصة، كل هؤلاء كلهم داخل في ترفقه وإحسانه سبحانه وبحمده. الإحسان ده أكمل العطاء وأجمله، أكمل العطاء وأجمله، والحنان معروف. يا الله، كل ده وكل الرحمة اللي موجودة على الأرض دي ده جزء من جزء من رحمته سبحانه وبحمده. يا الله، ورحمة اللي ده ورحمة ده، ويطعم ده عشان خطر ويرزق ده ويعافي ده ويشفي ده ويؤيد ده وينصر ده، كل يوم هو في شأن. يا الله، وهو فوق العرش سبحانه وبحمده الرحمن فاسأل به خبير. ما يعرفش الكلام ده أي حد. ولذلك نسأل الله سبحانه وبحمده أن نكون من هؤلاء. وطبعا الرحمن على العرش استوى وغيرها من الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو الاستواء على العرش ده في أي معلومة عنه؟ سيدنا النبي بيقول إيه؟ بيقول عن يوم الجمعة، والكلام ده في العرش الإمام الذهبي عن سيدنا أنس، بيقول هو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش. ولذلك يوم الجمعة احنا بنعظمه وبنحبه، انه يوم استوى الرب فيه على الايه؟ على العرش. طب ربنا كان فين؟ طب كان في ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ احنا من؟ احنا يعني احنا ما عرفنا كل حاجة ما هتوقف على دي. طيب مما يتعلق بالعرش ايضا انه تحف به الملائكة، وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه. حافين بيعملوا ايه؟ يسبحون بحمد ربه. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تحف به الملائكة، سواء كان يوم القيامة أو الآن، استحف به الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هناك من الملائكة من سمي بحملة العرش، قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية الذين يحملون العرش يوم القيامة، خلاص. في بعض العلماء بيقول هم ثمانية على طول، وبعضهم بيقول لا ده هم أربعة وهيبقوا في اليوم ده ثمانية. مهم، أنا حسان قال حملة العرش، عايزين ناخد شوية معلومات عن حملة العرش دول. حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن الرخيم، فيقول أربعة منهم، وشوف دول ملائكة لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، يقول أربعة منهم بس منبهرين بما علموه، يقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك. يا الله، والله العظيم يا جماعة، إحنا يعني شيء فعلا فعلا يدعو للانبهار والإكبار والتعظيم والإجلال. حلم الله بعد علمك، سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعك على عفوك بعد قدرتك. يا الله، على حلمك بعد، أنت متخيل أنا النهاردة ممكن أسبحك عشان أنا ما أعرفش أنت عملت إيه، ما شفتش، إنما أكون شفت وأعرف وشهدت وكان في وشه وكلام ده كله، أنت متخيل يعني إيه حلم إن ربنا يقدر ويصبر وعلم، علم كل اللي أنت عملته وعلم كل اللي إحنا عملناه ويحلم علينا. سبحان ربي، أمر مبهر. والأربعة التانيين يقولوا: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قدرة تامة على هذا المخلوق، قدرة الكاملة، ثم يعفو عنه سبحانه وبحمده ويمحو له ذلك الذنب. شوف 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 معرفة ربنا. المفروض أنا لما أعرف عن ربنا حاجة يورثني إيه؟ هؤلاء حملة العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة. شوفوا ده الميزان، بس عشان نعرف احنا في الميزان نفسه لو اتحطت فيه السماوات والأرض كلها يسعها. ده الميزان هو مخلوق مخلوقات الله. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ كبير أو ضخم أوي. فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا ربي، الملائكة دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها أن تطأ، ازدحمت، حق لها أن تزدحم، ما فيها موضع أربع أصابع. شوف دي أربع أصابع كده، إلا وملك قائم أو راكع، في رواية ساجد أو راكع. أنت متخيل ده كده؟ متخيل السماء شكلها كده؟ ربنا محتاج أبت وأبتك؟ محتاج من محتاجك؟ سبحان الله. إنك تمن على ربنا بطاعتك، يمن عليك أن أسلمه، إنك تفتخر شوية بنفسك. الله المستعان. الميزان، شوف ملائكة نفسهم، كل ما إنسان علمه بالله يزداد، كل ما إدراكه لقدر الله يزداد. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إحنا وإنت بقى قلنا كده، أنا وإنت قلنا كده، لما شفنا عظمة ربنا دي قلنا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إحنا ما وفيناك حقك. ده الواحد فينا بيحس: هو ربنا عايز مني ايه تاني؟ ما انا عملته مش عارف ايه ده انا ودي. يا ابني اهدى، انت عملت ايه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط مثل حد الموسى، صراط دقيق جدا. فتقول الملائكة: يا ربي. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ مين اللي هيمشي على ده؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذه الملائكة كما أخبر ربنا سبحانه وبحمده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. عشان بس البعض مستغرب يقول لك إيه يعني سبحانك على وبحمدك على حلمك بعد علم. ويمكن الأثار دي إحنا الحمد لله رب العالمين من ما جعلنا نطمئن ليها إن شواهدها حاضر في القرآن الكريم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وابتدأ الدعاء المشهور ده، وده يحضرنا يا جماعة أي حاجة يبقى فيها مثلا زي مجلس زي اللي احنا فيه ده إن شاء الله، يرجى بإذن الله كذلك، احنا ما قدمناش فرصة من المجلس مباشر زي مجلس زي كده. وتحفهم الملائكة، تعمل ايه؟ تدعو لهم وتستغفر له بالأدعية اللي زي دي. شوف الجمال، لما الملائكة تبقى بتقول عشان حضرتك وبتقول عشاني ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني شوف من يضيع هذا الفضل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول ده ديك ملك، واحد من ملائكة، واحد منهم مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثن تحت العرش. إزاي وشكله؟ إحنا يا عم بنقول أصلا الأمر فوق التصور. وهو يقول سبحانك ما أعظمك ربنا. شوف شو بقى، فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. يا الله، وما قدر الله حق قدره. فين خشة ربنا؟ يحلف بالله كاذبا، ولذلك ده سمي يمينا غموسا لأنه يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، وبيحلف بالله كاذب ويعلم أنه كاذب. ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. الإنسان ما يدركش قدر ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله، أنت مين؟ أنت مين وفين؟ إحنا مين وفين أصل؟ وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وشوف يا النبي بيقول أذن لي، يعني ما ينفعش يجيب حاجة من دماغه ولا حاجة من عنده. يا أبي أمي صلى الله عليه وسلم، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. وما جاء في حديث ابن عباس ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يحملون العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال. شوفوا السماء دي اللي هي سبحان الله، يعني كل له قانتون. ربنا محتاجني ومحتاجك ومحتاج، يعني سبحان الله، يدرك العبد يفهم المسألة. قال صلى الله عليه وسلم، طب حجم العرش بقى، قال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. شوفوا النبي يقول بقى السماوات السبع في الكرسي حلقة ملقاة بأرض فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة ماشي على تلك الحلقة. فأنتوا لكم الصورة، أو يعني نجيب كده صورة كده صحراء كبيرة ونحط فيها حلقة، خلاص ده كده الصحراء دي بقى. لما نيجي نبص لها، لما نبص لها كده دي مين؟ هنا الصورة الأولى، الصورة الأولى الفلاة هي الكرسي والحلقة هي السماوات السبع. طيب خلصنا الصورة دي، خش الصورة الثانية. الكرسي اللي هو كان فلاة ده هو الحلقة دلوقتي، والفلاة هي العرش. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله تعالى. ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس يعني، ويصححه كثير من أهل العلم. العرش له قوائم، يعني هو منين بقى فكرة السرير له قوائم اللي قالها سيدنا ابن كثير؟ قال فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يبقى هو ده برضو ما فيش معلومة من عند حد. الوزن، عن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فرقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. وده اللي العلماء بيأكدوا عليه في حتة إيه؟ جوامع الدعاء. الإنسان ما يضيعش جوامع الدعاء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. ده معناه انه هو الوزن اكبر المخلوقات ناحية الوزن. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فده الدلالة على مسألة الوزن. شخصيا تيمية يقول فهذا يبين ان زنة العرش اثقل الاوزان. كمان من صفات العرش انه هو مقبب، ومن صفات العرش ان له ظل وله تحت وله فوق. وبذلك نختم ان شاء الله. مقبب ازاي؟ بيقول في حديث في السنن اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال، وذكر الحديث فقال إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة على السماوات والأرض. فهو هذا العرش مقبب، يعني شيخ الإسلام تيمية بيقول هذه صفة العرش طبقا لهذا الحديث، برضو معلومة مش من عندنا. طيب له ظل، طبعا الحديث المشهور المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يعني له ظل. يبقى كل الحاجات دي مرتبطة، يعني يا جماعة العرش مش مجرد مخلوق وخلاص، مرتبط بحاجات، مرتبط بعلو الله وعظمة الله، مرتبط به تسبيح المخلوقات من حوله، مرتبط به ظل في ظل العرش، مرتبط في ذهننا، ويمكن دي من أكتر الحاجات المرتبطة بذهننا تتعلق به بعض المخلوقات. قال صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الرحم ازاي ومش عارف يا جماعة، هذا خلق الله سبحانه بحمد. برضو ان العرش النبي صلى الله عليه وسلم مما يخصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها. شوف الشمس كل مرة تستأذن فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى أو قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والله بتسجد ازاي مش ازاي، اتكلمنا عن المساله دي قبل كده الحمد لله رب العالمين، وقلنا سبحان الله مستغرب الشمس تسجد، مش مستغرب الشمس نفسها، هو انت عارف كل حاجه عن الشمس؟ ده انت المسافه اللي ده انت لو قربت منها تتحرق. ايضا في بالنسبه للعرش جاء في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قضى الله الخلق كتب في كتابه في كتابي فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي، ان رحمتي غلبت غضبي. طبعا في احاديث كثيره من كنز تحت العرش، من كنز في العرش، في كلام للعلماء كتير في أن العرش هو أول المخلوقات، ده كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم وكلام ابن كثير وكلام ابن حجر ونسبوه إلى الجمهور. في حديث عمران بن حسين كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فده في إشارة إلى أنه أول المخلوقات، أو إحنا على أقل التقديرات هو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. كنا النهاردة في رحلة سماوية علوية، كنا فيها في رحاب العرش لو صح التعبير، هذا المخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده، كنا بنشوف فيه الربوبية، ربوبية الرب سبحانه وبحمده. تخيل بقى العرش ده الله سبحانه وبحمده هو هذا العرش العظيم، هذا العرش الكريم، هذا العرش المجيد، الله سبحانه وبحمده هو موجده من العدم، والله سبحانه وبحمده يملكه، ملك العرش، ملك العرش الجاه والسلطان، ومالك العرش، مالك العرش الملكية والإحسان سبحانه وبحمده، الرب سبحانه وبحمده الملكوت، الملكوت هذا الملكوت العظيم الذي رأيناه، كل دي الربوبية، هذا الذي الملك بلا تمليك، إيجاد من العدم، إيجاد من العدم، الأمر أمر الله سبحانه وبحمده النافذ في هذه المخلوقات من العرش وما حول العرش وما يتعلق بالعرش وما يحف بالعرش. شفنا هنا السؤدد والشرف والرفعة والعلو والتنزه والتقدس، شفنا هنا إصلاح شؤون العباد. سبحان الله، هذا المخلوق مخلوقات الله سبحانه وبحمده، الله قائم على شأنه، مخلوق ده كله قائم، الله قائم على شأنه. يكفيك بس قصة حجم المخلوق ده، الله قائم على شأنه، عرش، طب عرش بقى شكل ازاي وعامل ايه، يعني كل ما خطر ببالك فالله اعظم من ذلك، تمام؟ فهذا العرش الله سبحانه وبحمده يدبر شأنه، ومن فوق هذا العرش يدبر الله عز وجل شؤون الخلائق، عشان بس نبقى متصورين المسألة ونعرف احنا فين، احنا مين، من نحن ومن ربنا سبحانه وبحمده، نعرف الرب، الرب لا ان مش رب اسره ولا رب ابل ولا لا، رب العرش العظيم، رب العرش العظيم سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدست أسماؤه. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل لنا من الإيمان باسمه الرب أوفر الحظ والنصيب. بعتذر عن التأخير في البدء النهاردة، يعني كان في بعض الأمور كده اللي عطلتني رغم عني، وبنعتذر عن التأخير برضو في المحاضرة، لكن كنا لابد أن احنا ننهي الموضوع والأمر، وإن شاء الله نحتسب أن ده إن شاء الله في ميزان حسناتنا إن شاء الله وإحنا مأجورين عليه. اللهم لك الحمد كما ترون، نحن في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، اللهم لك الحمد. كل يوم ما بيمرش علينا يوم إلا ونتدارس بفضل الله عز وجل، يعني مش هقول آية ولا اتنين، ربما عشرات الآيات الحمد لله بنتدارسها ونمر عليها وبنعرف معناها وبنقف عند دلالتها. فبفضل الله نحن يعني الحمد لله على خير، ونحن ما أعظم مذكور. وده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، كان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، فده داخل في المدارسة إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس برمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر ويجعلنا فيها من الفائزين، وأن لا يحرمنا خيرا من خيرات رمضان، وأن لا يغادر لنا بركة من بركاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني.